الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ما زال الكلام حول الأدلة التي استدل بها على حرمة التشبيه، وذكرنا من الدليلين من الأدلة التي نسبها الشيخ رضوان الله تعالى عليه للأعلى. الدليل الثالث من الأدلة هو لزوم إغراء الفساق بالمشبب بها بسبب التشبيه، فيكون ذلك من مصادق إشاعة الفساد وترويجه، وهو محرم بلا ريب. وهذا الدليل تمسك به الفاضل الهندي قدس الله نفسه في كشف اللسان، والسيد صاحب مفتاح الكرامة والشيخ صاحب الجواهر والمحقق السزواري في كفاية الأحكام. غاية ما هناك أن الثلاثة الأوائل قد عبروا بهذا العنوان صريحا، والمحقق السبزواري رضوان الله تعالى عليه قد عبر بلزوم الفتنة، والظاهر أن مراده من لزوم الفتنة هو هذا، فلزوم إغراء الفساق بالمشبب بها. فإن الشاعر عندما يتشبب بامرأتين ويصف محاسنها من خلال شعره، فهذا يكون موجبا لإغراء الفساق بها، وهو كما ذكرنا ترويج للفساد فهو حرام. إلا أن هذا الدليل يناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى ما أفادها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية كمناقشة كبروية للأدلة الأربعة جميعا، للدليلين المتقدمين ولهذا الدليل وللدليل اللاحق، وهي أن النسبة بين عنوان التشبيه وبين عنوان الإغراء هي نسبة العموم والخصوص من وجهين، وقد اتضح لدينا بأن الأعمية من وجهين مانعة من صحة الاستدلال. وأما المناقشة الثانية فهي لزوم بعض اللوازم التي لا يمكن أو التي لا يلتزم بها القائلون بالتحريم، ومنها ثبوت الحرمة بالنسبة للزوجة رحمكم الله شيخنا. فإن الزوجة أيضا إذا تشبب بها زوجها وكان تشبيبه متناقلان، هذا مما يوجب إغراء الفساق بها، والحال أن القائلين بالتحريم قد استثنوا الزوجة من الحرمان، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يلزم تعميم الحكم لغير المؤمنة أيضا، ولا وجه لتقييد الموضوع بالمؤمنة، فإن الإغراء كما يحصل بالتشبيب بالمؤمنة يحصل أيضا بالتشبيب بغير المؤمنة بالأولوية. صحيح شيخنا ولا؟ فهذا الاستدلال غير تام، الدليل الرابع من الأدلة ما أفاده الشيخ الأكبر كاشف الغطاء قدس الله نفسه في شرحه على القواعد، حيث قال بذي ما نقلت العبارة عنه، وهو عموما لزوم إدخال النقص على المرأة المشبب بها وعلى أهلها، والمنبه على هذا اللزوم أو على هذا اللازم هو عدم رضا النفوس الأبية ذوات الغيرة والحمية بأن يتعشق أحد ببناتهم أو أخواتهم، بل حتى البعيدات من رحمهم وقرابتهم، ولولا أن ذلك يدخل النقص عليهم لما كان ماذا؟ لما كان وجه دليل رفض النفوس الأبية له. فإذا هذا اللازم دليل أو موجب للقول بحرمة التشبيه. ومن الواضح أن هذا الدليل تجري عليه المناقشة السابقة بعينها، نفس مناقشة الشيخ جارية هنا، فإن النسبة بين العنوانين هي نسبة العموم والخصوص من وجهين. إلا أن الكلام في أن هذا الدليل هل يصلح أن يكون دليلا مستقلا أم أن هذا الدليل راجع إلى الدليل الأول، وهو ماذا؟ وهو لزوم الهد. هل هنالك فرق بين لزوم النقص على المرأة وعلى أهلها وبين لزوم الهتك من التشبيه، أم هما دليل واحد؟ الظاهر من الشيخ التبريزي قدس الله نفسه في إرشاد الطالب أن الفرق بين هذا الدليل وبين ذاك الدليل غير ظاهر، بل هذا يرجع لذاك، ولعله لأجل هذه الجهة التي أفادها شيخنا التبريزي قدس الله نفسه، فإن عدة من المعلقين والشراح لم يذكروا إدخال النقص دليلا مستقلا إلى جانب الأدلة المتقدمة والمتأخرة، بل لم يذكروه ولم يعنونوه أصلا، ولعله لعدم وضوح الفرق بين هذا وذاك. إلا أنه يمكن أن يقال بأن المراد من النقص هنا كما هو محتمل جدا، المراد من النقص هو الضرر، فإدخال النقص عليها وعلى أهلها بمعنى إدخال الضرر، وإدخال الضرر محرم، كان الضرر مرتبطا بالنفس أم كان الضرر مرتبطا بالمال أم كان الضرر مرتبطا ماذا؟ بالعرض، فإن الضرر لا يجوز إلحاقه بالغير، وبالتالي يكون هذا الدليل مناقا آخر للتحريم يختلف عن مناط الدليل الأول، فإن الدليل الأول هو لزوم الهتك، وهذا في حد ذاته محرم في الشريعة المقدسة، هتك حرمة المؤمن بعنوانه موضوع لحكم شرعي، وإدخال الضرر مناط آخر للتحريم يختلف عن ماذا؟ عن مناط الهتك، وبالتالي فعده دليلا مستقلا في قبال الدليل الأول هذا متجه. وحينئذ إن لم تثبت الحرمة بمناط الهتك يمكن إثباتها بمناط إدخال الضرار. ولكن الكلام في أن مناقشة الشيخ كما هي واردة بالنسبة إلى ذاك الدليل واردة بالنسبة إلى هذا الدليل، وإن أمكن أن نبرز نكتة لكل منهما. إدخال الضرر على العرض،
إما إدخال الضرر بنقص، إما بهتك، إما بأذية، أترجع لنا عن السابق.
إدخال نفسه عندما الآن عندما يطعن في عرض هذه المرأة، عندما يتناول عرضها، فهذا هل هو موجب للضرر بالنسبة لها أو غير موجب؟ لا ريب في أنه إدخال للضرر عليها من ناحية عرضها. فإذا كان إدخالا للضرر، افترضنا أن عنوان الهتك لم تثبت له الحرمة بخصوصه، أو أن دليل الهتك لم يمكن التمسك به في المقام لمشكلة العموم الأعمية من وجه لم يمكن التمسك به، فحينئذ يمكن أن نتمسك بماذا؟ بما دل على حرمة إدخال الضرار، لأن عنوان الضرار متحقق في المقام، فكل ما دل على حرمة إلحاق الضرر بالغير يشمل المقام حينئذ، فيصح التمسك بدليل آخر إذا أعوزنا التمسك بالدليل الأول. من هذا الباب يقال: وبهذا تم الكلام حول الأدلة الأربعة التي نسبها الشيخ قدس الله نفسه لغيره من الأساطين. وأما الأدلة الأربعة الأخرى التي حاول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه أن يستدل بها في المقام، فالدليل الأول منها هو عمومات حرمة اللهو والباطل، كقول الإمام الرضا عليه السلام: الإيمان هو أداء الأمانة، إلى أن قال: واجتناب الكبائر وهي قتل النفس، إلى أن قال في بيان الكبائر: والاشتغال بالملائي. وهذا دليل على حرمة اللهو مطلقا، والتشبيب من اللهو فيكون داخلا في عموم الحرمة. إلا أن هذا الدليل نوقش من قبل المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه صغرى وكبرى. أما صغرى فقد أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن التشبيب قد يكون له غرض عقلائي، ويمكن أن نتصور هذا الغرض الذي أشار إليه مثلا كترغيب الآخرين في التزوج بامرأة معينة. مثلا لو كانت امرأة ليست لها مرغوبية عند الآخرين، وكان أحد أقربائها مثلا من الشعراء الذين يجيدون الوصف والإبراز، فشبب بها من أجل إلفات الأنظار إليها، وغرضه من ذلك أن تتزوج هذه المرأة سريعا، وهذا غرض عقلائي. فالتشبيب هنا لم يكن عبثيا، وإنما كان له غرض عقلائي. فإذا كان له غرض عقلائي يخرج ماذا؟ عن الله. فإن الفعل اللهوي ما لا غرض عقلائي له، وهذا له غرض عقلائي. سيما إذا كان بألفاظ مؤدبة مهذبة ومشتملا على معان إبداعية جميلة، فإن هذا يكون بعيدا عن دائرة اللهو المحرم، فالصغرى غير محققة. وأما الكبرى فلم يثبت بأن كل لهو حرام، وإلا للزم من ذلك تحريم أغلب تصرفات الناس وأفعالهم. لما؟ لأن اللهو الفعل اللهوي يعني هو عبارة عما ألهى عن الله سبحانه وتعالى، وأكثر أفعال العباد وتصرفاتهم موجبة للهو عن الله سبحانه وتعالى. والحال أن أحدا لا يلتزم بحرمة هذه الأفعال والتصرفات، فإذا كان اللازم باطلا فالملزوم ماذا؟ مثله. وهذا هو مبنى الشيخ الأعظم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في محله، بأنه لا دليل على حرمة اللهو مطلقا. فإذا كان لا دليل على حرمة الله، فحتى لو سلمنا بأن التشبيب لهوان، إلا أن إثبات الحرمة لهذا النحو من الله لا دليل عليه. هذا ما يرتبط بالدليل الأول أو الخامس. وأما الدليل الثاني أو السادس فهو عموم ما دل على حرمة الفحشاء، كقوله تبارك وتعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، بدعوى كون التشبيب من الفحشاء، لأن الفحشاء عبارة عن قبيح القول، والتشبيب من قبيح القول، فإذا كان من مصاديق الفحشاء كان ماذا؟ كان محرما. ونوقش هذا الدليل بمناقشتين. أما المناقشة الأولى فهي ما أفادها أعظم المحشين والمعلقين على الرسائل، ابتداء بالسيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه، والميرزا الشيرازي قدس الله نفسه الزكية، والسيد الخوئي، والسيد الأستاذ، والشيخ التبريزي، والمرحوم السيد الروحاني، جميعا اتفقت كلمتهم في هذا المقام على أن كون التشبيب من الفحشاء هو أول الكلام. لم يثبت بأن التشبيب من الفحشاء حتى يكون الدليل الدال على حرمة الفحشاء دالا على حرمة التشبيب. أما لماذا لم يثبت؟ لم يثبت لأن عنوان الفحشاء بنظر هؤلاء الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، وإن لم يكن ذلك صريحا في كلماتهم، عنوان الفحشاء مساوق لعنوان المنكر، ينهى عن الفحشاء والمنكر، والمنكر هو عبارة عن ماذا؟ عن كل فعل محرم يقال له منكر. فإثبات أن التشبيب من الفحشاء يتوقف على إثبات حرمته في صورة في مرحلة مسبقة. إذا ثبتت حرمة التشبيب حينئذ يكون من المنكر ومن الفحشاء. وأما ما لم نثبت حرمة التشبيب ابتداء فإثبات الحرمة له بدعوى كونه فحشاء إنما هو من إثبات ماذا؟ من إثبات الدليل لموضوع نفسه، وهذا غير صحيح. وبالتالي فهذا الاستدلال غير تام من الشيء. ولكن هذه المناقشة لعل الحق فيها أنها مندفعة عن الشيخ الأعظم، وذلك لأننا عندنا نرجع إلى كلمات اللغويين نجد بأن كلماتهم متطابقة على أن الفحشاء عبارة عن السيء من القول، عن القبيح من القول. في لسان العرب يقول الفحشاء قبيح القول. المصباح المنير للفيومي والذي هو عمدة الكتب اللغوية يقول يقول أفحش الرجل أتى بالفحش وهو القول السيء، وجاء بالفحشاء مثله. فالفحشاء عبارة عن القول السيء. إذا كانت الفحشاء عبارة عن القول السيء حينئذ نقول الدليل دل على حرمة الفحشاء، هذا هو الكبرى. والعرف واللغة حاكمان بأن التشبيب قول سيء، فثبت بأنه من الفحشاء بحسب الصغرى. حينئذ تثبت الحرمة لماذا؟ للتشبيب أيضا. فإذن بالالتفات إلى تعريفات اللغويين لكلمة الفحشاء تكون هذه المناقشة مندفعة عن كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية. وأما المناقشة الثانية فهي ما أفادها المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مصباح الفقاهة، من أن نفس المناقشة التي تقدمت عن الشيخ بالنسبة للأدلة المتقدمة الأربعة هي بعينها واردة على دليله هذا، لأن النسبة بين عنوان الفحشاء وبين عنوان التشبيب هي نسبة العموم والخصوص من وجهين، إذ قد يكون التشبيب من الفحشاء وقد تفترق الفحشاء عن التشبيب، وقد يفترق التشبيب ماذا؟ عن الفحشاء. كما لو كان التشبيب بالزوجة مثلا فإنه لا يكون من الفحشاء. ولكن الظاهر بأن هذه المناقشة مندفعة أيضا، لأننا عندما نبحث عن حرمة التشبيب، يعني عندما نريد أن نثبت الحكم بالحرمة للتشبيب فلسنا نريد أن نثبت الحرمة لمطلق التشبيب، وإنما نريد أن نثبت الحرمة للتشبيب الذي أخذناه موضوعا للحكم. والتشبيب الذي أخذناه موضوعا للحكم هو ما كان بالمرأة المؤمنة المعروفة المحترمة المحرمة، يعني أن تكون محرمة على المشبب. وهذا لم نذكره، يعني كان المفروض أن أذكره يوم أمس مضافا إلى القيود الأربعة المتعلقة بالثلاثة المتعلقة بالمشبب بها، ولكن لم أذكره نسيانا. القيد الرابع من القيود هو المحرمية، يعني أن تكون محرما عليه. فحينئذ إذا كانت إذا كان قوام التشبيه بهذه القيود الأربعة في المشبب بها، لا ريب أنه يكون ماذا؟ يعني تكون النسبة بينه وبين الفحشاء نسبة الأخصية وليست نسبة الأعمية من وجهين. فإن التشبيب بالمرأة المعروفة المحترمة المحرمة لا يكون إلا قبيحان، فإذا كان قبيحان كان ماذا؟ من مصاديق الفحشاء دوما، وإذا كان من مصاديق الفحشاء دوما فما دل على حرمة الفحشاء دل على حرمة التشبيب الذي أخذناه موضوعا للحكم، فيكون ذلك ماذا؟ فيكون ذلك محرما بأدلة حرمة الفحشاء. غاية ما هناك أن هذا الدليل يثبت الحرمة للتشبيب لا بعنوانه، وإنما بعنوان كونه من الفحشاء، فهذا الدليل بهذا المقدار تام لا كلام فيه. ويأتي الكلام حول الأدلة اللاحقة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.